إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على دينه، وأن يصرف قلوبنا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في بيان زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 68 و900، في كتاب الطهارة في باب نواقض الوضوء، إلى قوله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. فهذه مسألة مهمة تتعلق بنواقض الوضوء، فكثير من الناس يقول مثلا: أنا كنت على وضوء ولا أدري الآن انتقض وضوئي أم لا. وآخر يقول: أنا خرجت من دورة المياه، خرج من دورة المياه معناه أنه أحدث، ثم يقول: لا أدري أتوضأت أم لا. ففي المثال الأول أنه تيقن الطهارة، يقول: أنا كنت على وضوء ولا أدري أحدثت أم لا. والثاني يقول: أنا خرجت من دورة المياه ولا أدري أتوضأت أم لا. فالأول تيقن الطهارة وشك في الحدث، والثاني تيقن الحدث وشك في الطهارة. فهذا يحصل كثيرا. فيقول المصنف رحمه الله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس، يعني تيقن الحدث وشك في الطهارة، يقول: بنى على اليقين. بنى على اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين هو الأول، تيقن الطهارة هذا الأول، وشك في الحدث، تيقن الحدث وشك في الطهارة، فيبني على اليقين. يبني على حاله قبل الشك، يبني على حاله قبل الشك. فإن كان على طهارة فهو على طهارة، وإن كان على حدث فهو على حدث. فهذه مسألة مهمة. ودليل هذه المسألة حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن زيد، وحديث أبي هريرة عند مسلم، وحديث عبد الله بن زيد عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء في بطنه يجد الشيء في بطنه يعني يجد حركة في بطنه فيشك هل خرج منه شيء أو لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف يعني لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني حتى يتيقن الحدث ففي هذين الحديثين أن المسلم يبني على حاله قبل أن يعرض له ما عرض من الشك في الحدث أو الشك في الطهارة قال فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما فإن تيقنهما وجهل السابق يقول مثلا وهو مثلا في يعني قرب صلاة الظهر أو خلينا نقول بعد صلاة الظهر يقول أنا متأكد أنني دخلت دورة المياه ومتأكد أنني صليت الظهر دخل دورة المياه يعني أحدث صلى الظهر متيقن هذا ومتيقن هذا لكن لا يدري دخل دورة المياه قبل صلاة الظهر يعني دخل دورة المياه ثم صلى أو أنه صلى ثم دخل دورة المياه يجهل السابق منهما يعني يجهل هل الطهارة الأول أو الحدث أم الحدث أول ثم الطهارة يقول المصنف فهو بضد حاله قبلهما نقول له مثلا هل أنت تعلم حالك يعني قبل هذين الحالين تيقن الحدث وتيقن الطهارة نقول له مثلا الساعة العاشرة أو مثلا توضأ وصلى صلاة الصبح فيقال له أنت بضد حالك قبلهما فإن كان حالك قبلهما الطهارة فإذن أنت الآن محدث وإن كان حالك قبلهما الحدث فأنت الآن على طهارة والتعليل يعني لماذا أنه بضد حاله قبلهما التعليل أنه تيقن زوال تلك الحال إلى ضدها وشك في بقائه فلا يؤثر الشك ما معنى هذا الكلام؟ نعيد مرة أخرى لا يدري الآن هو تيقن الحدث ومتيقن الطهارة فنقول له قبل ذلك هل أنت تعلم حالك؟ أم أنك لا تعلمه؟ يقول أعلمه طيب ماذا كان حالك قبل هاتين الحالتين؟ يقول الطهارة فنقول له أنت الآن محدث وإن قال محدثا نقول أنت الآن طاهر فلماذا حكمنا بضد حاله قبلهما لأنه لأننا تيقنا أن الحالة التي قبلهما قد زالت، الحالة التي قبلهما قد زالت، قبلهما كان محدثا. طيب الآن هو متيقن الحدث ومتيقن الطهارة، فإن كان محدثا فإذا الحدث زال، وإن كان طاهرا فإذا الطهارة زالت. فإذا كونه تيقن الحدث والطهارة، فهذا التيقن للحدث والطهارة يعكس الحال التي قبلها، فإن كان طاهرا فإذا هو الآن محدث، وإن كان محدثا فإذا هو الآن طاهر. هذا معنى هذا الكلام، أنه تيقن زوال تلك الحال إلى ضدها وشك في بقائه فلا يؤثر الشك، وهذا هو المذهب. وهناك قول آخر أنه يجب الوضوء مطلقا. لماذا؟ قالوا لأنه تيقن أنه حصل له حالان، وهذان الحالان متضادان، ولا يدري أيهما الأسبق فيتساقطان. وقد تيقن زوال تلك الحال الأولى فيجب عليه الوضوء احتياطا. القول الثاني هذا مثل لو جهل حاله قبلهما، لأنه لو جهل حاله قبلهما يجب عليه الوضوء، وأما إذا علم حاله قبلهما فعلى المذهب أنه الآن بضد حاله قبلهما. والقول الثاني قالوا لا، هذا كما لو جهل حاله قبلهما فيجب الوضوء احتياطا. فصار عندنا الآن بالنسبة لليقين والشك صار عندنا الآن أربع صور. الصورة الأولى تيقن الطهارة وشك في الحدث، هذا على طهارة. الصورة الثانية تيقن الحدث وشك في الطهارة، فإذا هو على الحدث. الصورة الثالثة تيقن الحدث وتيقن الطهارة وعلم حاله قبلهما، فنقول أنت الآن بضد حالك قبلهما على المذهب. الصورة الرابعة تيقن الحدث وتيقن الطهارة ولا يدري حاله قبلهما، ولا يدري حاله قبلهما، نقول هذا يجب عليه الوضوء اتفاقا. فهذه أربع صور بالنسبة لي التيقن والشك في الطهارة والحدث. قال ويحرم على المحدث، هذا من أحكام يعني نواقض الوضوء من أحكام هذا الباب، أنه يحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف، ثلاثة أمور. يحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. أولا مس المصحف، ما المراد بالمصحف؟ هل هو المصحف الكامل أو أن هذا يدخل فيه كل ما كان قرآنا، كأن يكون في ورقة وكأن يكون في لوح وكأن يكون في كتاب تفسير وكأن يكون في رسالة، كتب إنسان لإنسان الرسالة وذكر آية من القرآن، فما المراد بمس المصحف؟ المراد بمس المصحف يعني هذه المسألة إنما هي مس المصحف الكامل، مس المصحف الكامل يعني كل صفحة من صفحاته تكون يعني قرآنا، حتى ولو كان على جوانب الصفحة تفسير وبيان، طالما أنه صفحات متتالية من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس فهذا المراد بالمصحف. وأما ما عدا ذلك إذا كان القرآن في ورقة أو كان في لوح فهذا فيه خلاف، فهذا فيه خلاف. طيب المصحف الذي يكون على الشاشات الإلكترونية كشاشات الهواتف والكمبيوتر وغير ذلك، الذي يظهر والله أعلم أن هذا لا يدخل، لأن هناك حائل، هناك حائل بين الكلمات وبين اليد، هناك حائل زجاجي، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا لا يدخل، وإن كان يكره. نحن نتكلم الآن عن التحريم، والدليل على حرمة مس المصحف للمحدث أدلة. أولها قول الله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يشمل بعمومه، هذا يشمل بعمومه المتطهر بالوضوء وبالغسل. وأما إذا لم يكن متطهرا فلا يجوز له المس. يقول قائل: الآية بلفظ الخبر ليس فيها أمر ولا فيها نهي، لا يمسه، لأن هذا إخبار، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر، هذا خبر، فكيف أخذنا منه حكما شرعيا؟ الجواب أن هذا خبر المراد به النهي، هذا خبر المراد به النهي، كما هو معلوم في الأصول. أحيانا يأتي الدليل بصيغة الخبر ويكون المراد به الأمر أو النهي، كما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر لكن المراد به الأمر، فيه أمر المطلقات أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كذلك هذا لا يمسه، هذا خبر، خبر منفي المراد به النهي، المراد به النهي. لكن طبعا هذه الأدلة يعني فيها ما فيها كما سيأتي في القول الثاني، نحن نتكلم الآن عن القول الأول الذين يقولون بحرمة مس المصحف للمحدث. الدليل الثاني ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن، كتاب عمرو بن حزم، وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر، والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في الإرواب رقم 122، وروي عن جماعة من الصحابة، يعني هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة، واحتج به إمام السنة الإمام أحمد، وصححه الإمام إسحاق ابن راهوية. وهذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم كتب للمؤمنين، كتب للمؤمنين، فلو كان المراد الطهارة المعنوية، لأن بعضهم يقول الطهارة هنا الطهارة المعنوية، لا يمس القرآن إلا طاهر يعني إلا مؤمن، فنحن نقول الكتاب كان للمؤمنين، فلو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة المعنوية لقال لا يمس القرآن إلا مؤمن، فعلم أن المراد بالطهارة هنا الطهارة الحسية. الدليل الثالث وهو أحسن الأدلة، لأن الدليل الأول عليه تعقبات والدليل الثاني عليه تعقبات، وأما الدليل الثالث فلا تعقبات عليه، وهو ماذا؟ آثار الصحابة. وهذا المثال أيتها الأخوات يبين منهج أهل السنة والجماعة، أنهم إذا اختلفوا في دلالات الكتاب والسنة فنرجع إلى فهم الصحابة وما كان عليه الصحابة، فإن أجمعوا على شيء، إن أجمعوا على فهم معين للأدلة فيحرم مخالفتهم. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، فالذي يخالف إجماعهم قد اتبع غير سبيلهم. قال الله عز وجل فيه نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فها هنا لا يمسه إلا المطهرون آية من القرآن، لكن اختلف في دلالتها، لا يمس القرآن إلا طاهر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلف في دلالته. طيب ننظر إلى ما جاء عن الصحابة، الذي جاء عن الصحابة في ذلك لا خلاف فيه، فقد ثبت عن سعد بن أبي وقاص وعن سلمان وعن ابن عمر، هؤلاء ثلاثة ولا مخالف لهم. يقول قائل ربما يكون أحد خالفهم، نقول ما في ربما، عندك أثبت. فهؤلاء الثلاثة لا مخالف لهم، فهو يشبه الإجماع أنهم كانوا يحرمون مس المصحف بدون طهارة. أما أثر سعد بن أبي وقاص فكان ابنه مصعب يمسك عليه المصحف، قال فاحتككت، قال فاحتككت، فقال سعد لابنه لعلك مسست ذكرك، قال فقلت نعم، قال قم فتوضأ، قال فقمت فتوضأت ثم رجعت. هذا الحديث فيه حكمان، الحكم الأول نقض الوضوء بمس الذكر وهذا مر علينا قبل ذلك، والحكم الثاني أنه لا يجوز مس المصحف بدون طهارة، لأن ابنه مصعبا كان يمسك عليه المصحف، فلما احتك، فلما يعني حك ذكره ومسه أمره بأن يقوم فيتوضأ. هذا الأثر رواه مالك وعنه البيهقي وسنده صحيح، سنده صحيح تحت الإرواء 122. الأثر الثاني عن سلمان أخرجه اللالكائي برقم 575 ورواه الدارقطني بعدة أسانيد وصححها كما في السنن، سنن الدارقطني مجلد الأول صفحة 123. الصحابي الثالث ابن عمر رضي الله عنهما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجلد 21 صفحة 266. فهؤلاء الثلاثة لا مخالف لهم، لا مخالف لهم، فهذا أقوى الأدلة. الدليل الرابع وهو دليل نظري، قالوا إذا وجبت الطهارة للطواف ببيته سبحانه، إذا وجبت الطهارة للطواف بالبيت فالطهارة لتلاوة كتابه الذي تكلم به من باب أولى، فالطهارة لتلاوة كتابه، طبعا هذه للتلاوة، ومسألتنا في المس، مسألتنا في المس، فإذا كانوا يقولون بالطهارة للتلاوة فإذا هم يقولون بالطهارة للمس من باب أولى. قالوا إذ هذا الكلام يمس أفواهنا، فكيف الإنسان يتكلم بكلام الله عز وجل وهو على غير طهارة؟ وهذا القول هو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، فالأئمة الأربعة على أنه لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة، هذا القول الأول. خالف في ذلك الظاهرية وغيرهم واستدلوا بعدة أدلة. الدليل الأول قالوا القرآن ذكر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، طبعا هذا ضعيف، هذا ضعيف. نعم القرآن ذكر ولكنه ليس كبقية الذكر، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن، الشاهد خير الكلام بعد القرآن، فعلم تفاوت يعني مرتبة كلام الله عز وجل عما سواه من الكلام. واستدلوا أيضا بأن الأصل براءة الذمة، فلا نؤثم إلا بدليل، يقولون الأصل براءة الذمة فلا نؤثم، يعني لا نحكم بالإثم ولا بالحرمة إلا بدليل. فنقول لهم تقدمت الأدلة، تقدمت الأدلة، وأحسنها ما ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجابوا عن أدلة الجمهور، فإذا هم ذكروا أدلتهم وأجابوا عن الأدلة المتقدمة. فقالوا بالنسبة للآية، قالوا سياق الآية في الملائكة، سياق الآية في الملائكة كما قال سبحانه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قالوا الآية في الملائكة، قالوا وهذه الآية كآية سورة عبسة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فيقولون هذه الآية آية الواقعة كآية عبسة، فيقولون هذا في الملائكة. وقالوا الضمير في قوله لا يمسه يعود على الكتاب المكنون، يعني إيش؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، الضمير هو يعود على الكتاب المكنون ما يعود على قرآن كريم، الضمير يعود على أقرب مذكور. طيب لو قيل لهم قوله تعالى تنزيل من رب العالمين والذي نزل من رب العالمين هو القرآن الكريم، يقولون لا مانع من تداخل الضمائر، لا مانع من تداخل الضمائر، يعني إنه لقرآن كريم هذا شيء، في كتاب مكنون هذا الشيء الآخر، لا يمسه هذا يعود على الكتاب المكنون، تنزيل من رب العالمين هذا يعود على القرآن الكريم. فقالوا لا مانع من تداخل الضمائر. قالوا وقولكم الآية خبر بمعنى الأمر أو بمعنى النهي يحتاج قرينة ولا قرينة هنا، فتكون الجملة خبرية كآية عبسة. هذا جوابهم على الآية. والحقيقة أن جوابهم على الآية جواب سديد، أن جوابهم على الآية جواب سديد، إلا أن يقال إذا كانت إذا كان القرآن الكريم أو الكتاب المكنون لا يمسه إلا الملائكة والله عز وجل وصفهم بأنهم المطهرون، فهذا يفهم أن الإنسان البشر كذلك ينبغي أن يكون طاهرا، ينبغي أن يكون طاهرا. لكن ينبغي هل هذا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب؟ هذا فيه احتمال. وأما الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، أجابوا عن الحديث بأنه مرسل، قالوا والمرسل ضعيف، قالوا ولو صح لاحتمل قوله طاهر عدة احتمالات، فقد تكون طهارة معنوية وقد تكون طهارة حسية، وقد يكون الطهارة يعني من الحدث الأصغر وقد تكون من الحدث الأكبر، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. يقولون طالما أن هذا محتمل في احتمال فمع الاحتمال يبطل الاستدلال. قالوا أيضا والطاهر يطلق على المؤمن كما أن النجس يطلق على الكافر والمشرك، كما قال سبحانه إنما المشركون نجس، قالوا فالطاهر يطلق على المؤمن. وأجابوا عن النظر، النظر الذي ذكرناه أنه إذا كان التطهر للطواف ببيته فالطهارة لتلاوة كتابه من باب أولى، قالوا هذا قياس ونحن لا نقول بالقياس. فإذن الآن عرفنا القول الأول وأدلته والقول الثاني وأدلته. وأنبه أيتها الأخوات، يعني ربما يقول قائل أو ربما تقول واحدة منكن الشرح يعني صار مطولا وهذا خلاف مقصود، يعني خلينا نقول مقصود الدورة أو كذا. فأقول أولا أنتن يعني داعيات في مستوى متقدم، ولا يصير الإنسان فقيها إلا بمثل هذه الطريقة. لو كنتن مبتدئات لكنا اقتصرنا بينا الأحكام، وانتهينا من كتاب الطهارة في خلال يعني خمسة مجالس أو ستة مجالس. لكن أنا أريد أن تكون الواحدة من كنا طالبة علم، يكون عندها بصيرة وعندها قدرة، عندها بصيرة وعندها يعني قدرة كيف تعرف ما أخذ أو ما آخذ القول الأول وما آخذ القول الثاني، وكيف تخرج من هذا الاختلاف، وكيف تخرج من هذا الاختلاف. فهذا شيء مقصود، وأنا جاء في بالي أنني أطبق هذا مع كنا في كتاب الطهارة. ربما إذا أتينا لكتاب الصلاة تتغير يعني الطريقة، لكن هذا قصدي. فأسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يكون يعني سديدا إن شاء الله تعالى. فنحن الآن عرفنا دلة القول الأول ودلة القول الثاني، الآن الفصل بين المختلفين. فنقول التحقيق أن جوابهم عن الآية سديد، وأما جوابهم عن الحديث فضعيف. جوابهم عن الحديث ضعيف لأن الحديث صحيح ثابت، وأما الدلالة منه فإن الطاهر يطلق على الطهارة الحسية، ولم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن المؤمن بالطاهر، إذ وصفه بالإيمان أبلغ. يعني لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا مؤمن، ما الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا مؤمن؟ فوصفه بالإيمان أبلغ من وصفه بالطهارة. فإن قيل الكتاب كان إلى أهل اليمن ولم يكونوا مسلمين في ذلك الوقت، فكونه لغير المسلمين قرين على أن المراد بالطاهر المؤمن. فالجواب أن الكثير من قوله صلى الله عليه وسلم أنه يعلق الشيء بالإيمان، فما الذي يمنعه من أن يقول لا يمس القرآن إلا مؤمن، والكتاب إنما كتب للمؤمنين؟ ثم كما ذكرت آثار الصحابة يعني من أقوى الأدلة في هذا الباب، فقد ثبت هذا عن هؤلاء الثلاثة من الصحابة ولا مخالف لهم. طيب، ها هنا مسائل. الأولى يعني مسائل تتعلق بهذه المسألة أو فروع. الأولى، هل المحرم مس الحروف أو مس ما كتبت فيه؟ يعني هل المحرم مس المكتوب ولا المكتوب فيه؟ وثمرة هذا الخلاف أنه لو كان المحرم مس المكتوب فيه فيحرم مس المصحف حتى ولو كان مغلقا، لأن ربما يقول قائل أنا لا أمس الكلمات، أنا سأمسك بأطراف الورقة. نقول إذا كان المحرم هو مس المكتوب فيه فإذن هذا لا يجوز، وأما إن كان المحرم هو مس المكتوب فيجوز أن يمسك بالمصحف وبأطراف المصحف وبأطراف الورقة. فهل المحرم مس المكتوب أو مس المكتوب فيه؟ هناك وجه للشافعية على الأول أن المحرم هو مس المكتوب يعني مس الحروف، وعند الحنابلة أن الكل محرم المكتوب والمكتوب فيه، قالوا إلا لصبي يمس المكتوب فيه دون المكتوب، قالوا بس الصبي، والصبي أيضا لا يمس المكتوب وإنما يمس المكتوب فيه. مسألة أخرى، هل يشمل هذا الحكم من دون البلوغ أم أنه للمكلفين؟ الشافعية قالوا لا يلزم إلا للمكلف، قالوا هذا الحكم لا يلزم إلا للمكلف البالغ يعني. الحنابلة قالوا يلزم وليه، يلزم وليه أن يمنعه. قالوا إلا لوحا، إلا إذا كان لوح يعني يكتب فيه. وآخرون قالوا إن هذه الكتابة غير التي في المصحف، لأن كتابة المصحف للثبوت والاستمرار بخلاف اللوح. قالوا الذي يكتب في اللوح لا يراد ثبوته، بل هو يكتب في اللوح ويمحوه، وأما الكتابة في المصحف فيراد بها الثبوت والاستمرار. ففرقوا بين يعني ما كان مكتوبا من القرآن خارج المصحف وما كان مكتوبا في المصحف. مسألة ثالثة، كتب التفسير تمس إلا إذا كان التفسير حاشية على المصحف، فيأتي فيه الخلاف في المسألة الأولى. التفسير قد يكون تفسيرا مطولا، يكتب مثلا 5 آيات وتفسر، 10 آيات وتفسر، فهذا يجوز مسه لأن هذا ليس مصحفا. وإن كان الإنسان يعني يتجنب مس يعني حروف القرآن. وأما إذا كان التفسير حاشية على المصحف فهذا يأتي فيه الخلاف في المسألة الأولى، هل المحرم هو المكتوب أو المكتوب فيه. ودليل مس كتب التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الكفار رسائل وكان فيها آيات من القرآن، كما كتب إلى هرقل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فهذا هو يعني الأمر الأول، ويحرم على المحدث مس المصحف. الثاني قال والصلاة، وتحريم الصلاة على المحدث هذا محرم بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، وهذا أمر معروف. أما الكتاب فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فالذي لم يغسل أعضاء الوضوء، الذي لم يتوضأ، يحرم عليه الصلاة. قالوا فإن صلى وهو محدث استهزاء فهو كافر، يقال له يا فلان توضى وصلي، كل يعني ما يحتاج، ويقوم يصلي وهو محدث، إن فعل هذا استهزاء فهو إيش؟ فهو كافر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإن فعله تهاونا فكفره أبو حنيفة، لأنه كالمستهزئ، وأما الأئمة الثلاثة فلم يكفروا، هذا الذي يفعله تهاونا، هذا دليل الكتاب. وأما السنة فحديث ابن عمر رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل يعني لا تصح، فنفي القبول هنا نفي للصحة، وإذا كان نفي للصحة فهو نفي للثواب. وعند ابن ماجة في هذا الحديث لا صلاة إلا بطهور. وأيضا من الأدلة حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما الإجماع فمعلوم، لكن هل يدخل في الصلاة هنا يعني كل صلاة؟ فنقول المراد بالصلاة هنا ما تفتتح بتكبير وتختم بتسليم، فيدخل في ذلك صلاة الجنازة. وإن كان بعض العلماء أجاز صلاة الجنازة بلا وضوء، لكن هذا مرجوح، والصحيح أن صلاة الجنازة صلاة لأنها تفتتح بتكبير وتختم بتسليم. وأما سجدة التلاوة فليست بصلاة، سجدة التلاوة خارج الصلاة ليست بصلاة، فلا يشترط لها الطهارة. وكذلك سجدة الشكر. وعلق البخاري في صحيح عن ابن عمر أنه كان يسجد للتلاوة بلا وضوء، كان يسجد للتلاوة بلا وضوء. ومما يدل على هذا أن سجدة الشكر وسجدة التلاوة لا تكبير لها ولا تسليم، لا تكبير لها ولا تسليم. وإذا كان لا تكبير لها ولا تسليم فإذن هي ليست بصلاة. فإذن هذا بالنسبة لسجود التلاوة وسجود الشكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه ما يصره يعني سجد لله، وظاهره عدم اشتراط الوضوء لأن الحكم معلق بسببه، يعني كان إذا أتاه ما يصره سجد، بمجرد أن يأتيه ما يصره يعجل بالسجود، وهذا مناسب، هذا مناسب، بخلاف ما إذا قام الإنسان يتوضأ وبعدين سجد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا الطواف، ودليل والأدلة على أن الطواف يحرم على المحدث. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حين أراد الطواف، رواه البخاري ومسلم عن عائشة. نتأمل في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الطواف توضأ، لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد منكم الطواف فليتوضأ؟ لا، وإنما هذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية. الدليل الثاني قصة صفية لما حاضت، والقصة في البخاري ومسلم. لما حاضت صفية فحسب النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطوف طواف الإفاضة في حجة الوداع، فقال أحابسة تناهي، يعني معناها أنها لم تكن، لو لم تكن طافت لحبست النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، لأنه لا يجوز الطواف وهي حائض. الدليل الثالث حديث عائشة أيضا في البخاري ومسلم في نفس القصة، حديث عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ليس نفس القصة. قصة صفية شيء، وقصة عائشة لما حاضت قصة أخرى. لما حاضت بسرف فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الدليل الرابع قول الله تعالى أن طهر بيتي للطائفين، فإذا وجب طهارة المكان فطهارة الطائف من باب أولى. طهر بيتي، فإذا وجب طهارة المكان مكان الطواف فطهارة الطائف من باب أولى. الدليل الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، وهذا حديث صحيح في الإرواء برقم 121. فهذه أدلة خمسة استدل بها جمهور العلماء على أنه لا يجوز للمحدث أن يطوف إلا بعد أن يتطهر. الله أكبر. القول الآخر أن الطواف لا يشترط له الطهارة، الطواف لا يشترط له الطهارة، هذا القول الآخر. قالوا الأصل براءة الذمة ولا شرط إلا بدليل. هكذا يعني دوما يعني يعتمدون الظاهرية ومن معهم يقولون الأصل براءة الذمة. نقول نعم الأصل براءة الذمة إذا لم يكن هناك دليل. وأجابوا عن أدلة الجمهور قالوا أولا الدليل الأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الفعل لا يدل على الوجوب. قالوا وأما قصة صفية وقصة عائشة قالوا فلأن الحائض ممنوع من المكث في المسجد والطواف مكث. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم إنما منعها من الطواف لا لأجل الطواف، وإنما لأن الطواف مكث في المسجد، والمكث في المسجد للجنب والحائض لا يجوز. سبحان الله. نقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال غير ألا تطوفي بالبيت، فهذا من أجل البيت ومن أجل الطواف. قالوا أما حديث الطواف والبيت صلاة، قالوا فهو على التشبيه من بعض الوجوه لا من كلها. صحيح، هذا كلامه ماذا صحيح؟ الطواف والبيت صلاة يعني ويشبه الصلاة، لكن ليس من كل إيش؟ ليس من كل وجه. تراجع هذه المسألة في الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 21 صفحة 268 وصفحة 273. والحقيقة أنها مسألة يعني تتنازعها الأدلة، والاحتياط هو أن لا يطوف إلا على طهارة، وطبعا معرفة هذا يفيدنا. يعني خلينا نقول مثلا إنسان ذهب وطاف، وخاصة لو كان طواف الإفاضة مثلا، ما كان طواف عمرة، طواف الإفاضة وحجة الإسلام، وقال طفت على غير وضوء ورجع إلى بلده، هل نبطل حجته؟ لما عرفنا الخلاف يعني هان الأمر، يمكن أن يكون هذا الرجل معذورا ويمكن أن يكون غير معذور، لكن ننظر في أصل المسألة. أصل المسألة أن العلماء مختلفون هل الطهارة شرط لصحة الطواف أو لا، مما لا شك في أن هناك فرقا بين الصلاة وبين الطواف. الصلاة فيها تكبيرة الإحرام ويحرم على الإنسان الكلام، ويحرم عليه فيها أن يشتغل إلا بذكر الله وتلاوة القرآن والركوع والسجود. وأما الطواف فليس فيه ذلك، الطواف يمكن أن يتكلم فيه الإنسان بما ليس لغوا. فيختلف الحال. فمن أجل هذا اختلف العلماء، يعني هل الطهارة شرط لصحة الطواف أو لا. قال باب الغسل. قال وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده. الثاني وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. الثالث وإسلام كافر. الرابع وموت. الخامس وحيض. السادس ونفاس لا ولادة عارية عن دم. ثم قال ومن لزمه الغسل. هذا من أحكام الغسل. فأول حكم من أحكام الغسل موجبات الغسل، موجبات الغسل هذا حكم. قال ومن لزمه الغسل حرم عليه كذا، هذا حكم. قال ومن غسل ميتا كذا كذا سن له الغسل، هذه الأغسال المستحبة. قال والغسل الكامل، هذا صفة الغسل الكامل. قال والمجزي، هذا صفة الغسل المجزي. قال ويتوضأ بمد ويغتسل بالصاع، هذا مقدار الغسل. قال ويسن لجنب كذا وكذا، هذا ما يسن للجنب. فإذا كم حكم؟ 1 2 3 4 5 6 7، 7 أحكام في باب الغسل. أول حكم فيها ما يتعلق بموجبات الغسل، موجبات الغسل، وقد ذكر منها 6. فنقول أولا هناك فرق بين الغسل والغسل. الغسل هذا مصدر، والغسل هذا اسم. هناك فرق بين المصدر وبين الاسم. فمثلا عندما نقول التكلم، التكلم تكلم تكلما أو تكليما، هذا مصدر. لكن تكلم كلاما، الكلام هذا اسم مصدر، ليس مصدرا إنما هو اسم مصدر. فالغسل بالفتح، بفتح الغين، هذا مصدر. وأما الغسل هذا اسم للغسل الشرعي، فبالفتح لغوي وبالضم شرعي. الغسل هذا الغسل اللغوي، غسل غسلا، فبفتح الغين يكون لغويا وبضمها يكون شرعيا. قال وموجبه، ما هو الموجب؟ الموجب هو السبب الذي يوجب غيره. الموجب بكسر الجيم هو الذي يوجب غيره، يعني يكون سببا لغيره. وأما الموجب بفتح الجيم هذا الذي وجب بغيره، الذي وجب بغيره. نأخذ مثالا، خروج المني، الغسل، خروج المني هذا موجب للغسل، والغسل موجب بخروج المني. فالسبب هو الموجب والمسبب هو الموجب. فنتعلم هذه الكلمة لأنها تتكرر كثيرا، الموجب والموجب، مثل السبب والمسبب. قال خروج المني دفقا بلذة، هذا أول موجب من موجبات الغسل، خروج المني، خروج المني سواء من الرجل أو من المرأة. واشترط له شرطين، قال دفقا وبلذة. قال لا بدونهما، من غير نائم، لا بدونهما من غير نائم، يعني لو خرج المني بدون دفق وبدون لذة من غير نائم يعني من مستيقظ فهذا لا يوجب الغسل. وأما من النائم، أما من النائم فلا شروط لخروجه، لأن النائم لا يدري، النائم لا يدري هل خرج منه بدفق ولا بلذة أم لا، فيكفي مجرد خروجه من النار. وأما المستيقظ فلا يكون المني موجبا إلا بالدفق وباللذة. ما دليل الدفق؟ الدفق معروف، الدفق غير السيلان، الدفق الذي يخرج دفعة. الدليل قوله تعالى: خلق من ماء دافق، فوصفه الله عز وجل بأنه دافق. والشرط الثاني بلذة. وهناك من العلماء من اكتفى بشرط اللذة. لماذا؟ قالوا لأنه إذا خرج بلذة فلا بد أن يكون دافقا، فشرط اللذة يتضمن شرط ليش؟ الدفق. وهذان الشرطان عليهما الجمهور. ثم ذكر شرطا ثالثا، أن يكون ذلك من يقظان. فإذا ذكر ثلاثة شروط: دفقا وبلذة ومن يقظان، لأنه قال: لا بدونهما من غير نائم، لا بدونهما من غير نائم. فإذا لا بد أن يكون الدفق واللذة من مستيقظ. وأما النائم فكيفما خرج المني وجب الغسل، لأنه لا يشعر بما حصل. الدليل على هذا الموجب وهو خروج المني قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. والجنابة في كلام العرب، الجنابة في كلام العرب تطلق على الجماع وإن لم يكن معه إنزال، وتطلق على الإيش؟ على خروج المني. الجنابة لأنه يصير يعني جنبا، يعني متجنبا حاله التي حاله المعتادة. وأيضا يدل على هذا الموجب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء فاغتسل. إذا فضخت، ومعنى فضخت دفقت. فشرط الدفق جاء في الكتاب من ماء دافق، وجاء في السنة إذا فضخت، إذا فضخت الماء فاغتسل. هذا حديث صحيح في الإرواء 125، في صحيح أبي داود 201. الدليل الثالث لهذا الموجب حديث علي رضي الله عنه، حديث علي رضي الله عنه وهو في البخاري ومسلم، قال: كنت رجلا مذاء، كنت رجلا مذاء يعني يكثر منه خروج المذي، والمذي غير المني، المذي يعني سائل مختلف، يعني يخرج عند يعني التفكير في الجماع، وإذا نظر الرجل للمرأة وغير ذلك، هذا المذاء. كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل، حسب أن المذي يعني يوجب الغسل. قال: حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، يعني ما يلزمك الغسل. إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. فهذا هو الفرق بين المني والمذي، أن المني يخرج بدفق وبلذة، وأما المذي فلا يخرج بدفق ولا بلذة، ولونه سائل أصفر، وأما المني سائل أبيض. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المذي وبين المني، وقال لعلي رضي الله عنه: فإذا فضخت الماء فاغتسل. وفي لفظ آخر ذكره الشيخ الألباني في الثمر المستطاب المجلد الأول صفحة 22: قال إذا حذفت الماء فاغتسل من الجناب. حذفت، والحذف هو الرمي، فإذا انفضخت حذفت دفقت كله بمعنى واحد. إذا حذفت الماء يعني رميت به فاغتسل من الجناب، فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. وفي هذا كله تفريق بين المني وغيره، بل تفريق بين المني الذي يوجب الغسل والمني الذي لا يوجب الغسل. لو تصورنا أن المني خرج بدون دفق وبدون لذة، أحيانا المني يخرج من شدة الخوف، وأحيانا يخرج بسبب المرض، لا يخرج بدفق ولا بلذة، هذا لا يوجب الغسل. وإنما الذي يوجب الغسل بالشرطين المذكورين، الدفق واللذة. طيب، لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، يعني الماء ماء الغسل من الماء الذي هو المني، الماء من الماء، الماء يعني الغسل من الماء الذي هو المني. قالوا هذا الحديث يدل على أن الماء الثاني، الماء من الماء، قالوا الماء الثاني هذا يشمل كل أنواع المني، سواء بلذة أو بغير لذة، سواء بدفق أو بدون دفق. سبحان الله، الحديث هذا فيه الموجب، الموجب والموجب، الماء اللي هو الموجب من الماء الموجب. فيقال الألف واللام ها هنا ليست للعموم، الماء من الماء، الماء الثاني اللي هو المني، الألف واللام ليست لعموم الصفات، وإنما هي للعهد، يعني الماء المعهود المعلوم صفة، المعلوم صفته لا كل ماء، فليست الألف واللام لعموم الصفات، وإنما هي للعهد، وإنما هي للعهد. وذكروا أيضا للمني يعني صفات أخرى، منها الرائحة، قالوا إن كان رطبا فرائحته كرائحة الطلع والطين، كرائحة الطين وكرائحة الطلع، رائحة الطلع الذي يكون في النخلة. قالوا وإن كان يابسا فرائحته كرائحة البيض. وذكروا أيضا من علاماته فطور البدن بعد خروجه، قالوا المني الذي يوجب الغسل من علاماته أن البدن يفطر يضعف بعد إيش؟ بعد خروجه، فهذه علامات أخرى. فصار يعني مجموع العلامات الدفق واللذة والرائحة و فطور البدن بعد خروجه. ولأجل هذا الفطور أوجب الله تبارك وتعالى الغسل. فلو قال قائل ما الحكمة في تعميم الجسم بالماء، فيقال أولا طاعة الله ورسوله، وثانيا أن البدن يحصل له فطور، يحصل له فطور وضعف، والغسل مما ينشطه. وأما النائم فلا شروط على ما يخرج منه، لا قيود على الماء الذي يخرج من النائم، بدليل حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأت الماء، ولم يذكر إذا فضخت ولا إذا حذفت ولا غير ذلك من الشروط. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الغسل بمجرد رؤية الماء إذا تيقن أنه مني. وأما إذا شك أو جهل، فإن وجد ما يحيل عليه، يعني خرج منه شيء وشك والله هذا مني ولا لا، فنقول له إذا وجدت يعني قرائن معينة تحيل عليها وعرفت أنه مني، وإلا فالأصل ماذا؟ فالأصل الطهارة. ثم ذكر مسألة تتعلق بهذا الموجب، وهي ماذا؟ انتقال المني وعدم خروجه. أحيانا المني ينتقل، يعني الإنسان يشعر أن المني انتقل من مكانه ولكنه لم يخرج. قال: وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده، يعني بعد الاغتسال، لم يعد الغسل. فهذا المذهب، قالوا إذا انتقل اغتسل له. وعللوا بأنه باعد محله، يعني المني باعد محله، لما باعد محله فإذا يجب الغسل. طيب، ولماذا لا يغتسل بعده؟ قالوا: السبب واحد، السبب في هذا الغسل هو انتقال ليش؟ هو انتقال المني، وهو اغتسل، فإذا لا يجب عليه أن يعيد الغسل مرة أخرى بعد ايش؟ بعد خروجه. قالوا: وأيضا هو بعد خروجه بعد الغسل يخرج بلا ايش؟ بلا لذة. والصواب أنه لا غسل إلا بخروجه لا بمجرد انتقاله. الصواب أنه لا غسل بانتقاله، وإنما الغسل يكون بخروجه. والدليل حديث أم سلمة، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. إذا رأت، والمني إذا انتقل لا يرى، المني إذا انتقل ولم يخرج لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، ليس بمجرد انتقاله. وأيضا الأصل الطهارة وعدم موجب الغسل، طالما أنه ما خرج فالأصل الطهارة، فموجب الغسل غير موجود حتى إيش؟ حتى يرى. ونقف عند هذا الموضع. هناك بعض الأسئلة تقول: بالنسبة للتفسير الذي يكون على الحاشية ويتضمن أيضا صفحات فيها فقط تفسير، مثل تفسير ابن سعد رحمه الله، يتضمن أيضا صفحات فيها فقط تفسير، نحن ذكرنا أنه لا بد أن تكون الصفحات متتالية حتى يكون مصحفا، تكون الصفحات متتالية، ما يكون مثلا صفحة كاملة وحولها الحاشية ثم مثلا احتاج أن يكتب صفحتين حاشية وبعدين تأتي صفحة المصحف بعد ذلك، هذا يصير تفسير. وأما الذي ذكرناه أن يكون المصحف صفحاته متتالية والحاشية على جوانب الصفحة. تقول: أليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وصفية في حال الحيض وليس الحدث الأصغر، ونحن نتكلم عن الحدث الأصغر، أرجو من فضيلتكم توضيح الفرق. طبعا هذا يعني إيراد، يعني جاء، وإنما المراد الطهارة، يعني غير أن لا تطوف بالبيت حتى إيش؟ حتى تطهري، فهذه الطهارة تشمل ماذا؟ تشمل الطهارة من الحيض وتشمل الطهارة من الحدث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.